بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قدس الله نفسه أنه إذا كان لديه حد واجب مستفد من أجل الحج فكان عليه خمس غزاة فيجب عليه أداء الخمس بعد أداء الزكاة ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج. فلو ترك ذلك كان آثما. ولكن حجه صحيح لا يضر ذلك بحجه إذا كان الخمس أو الزكاة ثابتا في ذمته. غايته أنه ترك واجبا فترك الواجب لا يضر بالحج سكيم فبشر. وإذا فرضنا أنه متعلق بعيد المال أيضا الأمر كذلك إذا كان المال المسروق غير ما تعلق به الخمس فالعين التي تعلق به الخمس لم يتصرف فيه وبقيت على حالها وصرف في الحج من مال لم يتعلق به الخمس أو تعلق به الخمس ولكن أداه. أيضا كذلك الحج صحيح وإن ترك واجبا. بل حتى لو فرضنا أنه صرف في الحج من المال التي تعلق به الخمس إذا كان ثوب إحرامه وثوب إحرامه حال الطواف وثوبه حال الطواف وكذلك حال السعي وثمن هديه من المال الذي لم يتعلق به الخمس او اجره السعي. بعد ذكر قدس الله نفسه انه حتى اذا سرق من المال الذي تعلق به الخمس في هذه الامور يعني في ثوب الاحرام وساكره في الثواب والسعي او ثمن الهدي اذا كان مما تعلق به الخمس اجزا لا باس به. لو كان عنده مال باقيا في عدد المال المتعلق به الخمس بالمقدار الذي يكفي بالخمس على الزكاه فان تعلق الخمس والزكاه انما هو على نحو الكلي في المعيه فله ان يبقي مقدارا من المال ويتصرف في الباقي. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه في هذه المساله فما ذكره قدس الاكرام سمين ولكن تقدم يعني الى في كل من المواد المشير اليها تقدم ان ثوب الاحرام لبسهما ليس بشك من الاحرام كما سيجيء منه قدس الله نفسه فلا يضر ان يكون الثوب تعلقا بالخمس او ثوبا مخصوبا كل ذلك لا يضر بالاحرام وكذلك لا يعتبر ذلك بالسعي. نعم لا بد من ان يكون ثمن الهادي اذا كانت معامله شخصيه لا بد ان يكون حلالا والا فلم ينتقل اليه فلا يكون الهدي هديا له وكذلك يعتبر ان يكون الصادق بالثواب نباها فلو لم يكن نباها لم يجوز تقدم السلام في جانبه. واما بالنسبه الى ما ذكره اخيرا لانه يجوز له التصرف فيما تعلق به الخمس او الزكاه إذا تبقى عنده مقدارا يكفي بعد الخمس والزكاة فإن تعلق الخمس والزكاة من قبيل الكلية بالمعية. تقدم الكلام في جانب مرسلا في بحث الزكاه، فقلنا ان الامر ليس كذلك، ليس بالسبيل الكلي من المسمعيات بل من كبير الشركه بالماليه، لان مستحق الزكاه ومستحق الخمس يشترك مع المالك في ماليه هذا المال، ولازم ذلك عدم جواز التصرف في شيء من ذلك ما لم يعد الحق، كما استفاد ذلك من بعض النصوص في باب الخمس، فهذا غير ذلك، ما لم يعد الخمس المال مال مشترك فيه، والمال المشترك فيه لا يجوز التصرف فيه، فإن كان الاشتراك فهذا النهي نظير اشتراك الزوجة في الإرث بالنسبة إلى الأبنية والأشجار ونحو ذلك، فإن الزوجة شريكة مع بقية الورثة في هذا المال، ولكن على نحو الشركة بالمالية. نعم يجوز ذلك في قوم الزكاة، وذلك لقيام الدليل على أن للمالكين حق الفراش، فله أن يلقي مقدارا من الزكاة ويتصرف الباقي، من هذا يستفاد جواز التصرف في بعض ما تعلق بالزكاة مع إبقاء المال الباقي بالأولوية. فهذا بالنسبة إلى الزكاة صحيح، يعني إذا فرضنا أن المال الذي صرفه بالحج من المال الذي تعلق به الزكاة، مثل عين الذهب أو الفضة مثلا تعلق بهما الزكاة، فصرف نفس هذا المال في سبيل الحج، إذا كان الباقي عنده واقيا للزكاة بمقدار الزكاة أو أكثر صح ذلك، أما بالنسبة إلى الخمس فلم يدل أي دليل على جواز ذلك، بعد ما كان المال مالا مشتركا لا يجوز له التصرف فيه إلا بأداء ذلك أو بنقل ذلك إلى الذمة بنحو يفرغ المال من تعلق الحق به ويفرغ من الشركة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن من استقر عليه الحق ولم يتمكن من أداء الحق لمانع من الموانع، إما مانع بدني كالمرض مثلا، أو مانع خارجي كالحسر، أو مرض مثلا، ونحو ذلك من الموانع، لا يتمكن من الحج، أو أنه حرجز عليه على تقدير أنه يتمكن، لكن لا بد من تأمل مشقة كثيرة غير قابلة للتحمل عادة، فلا يجب عليه الحج بالمباشرة، فهل يجب عليه إذا كان مستمكنا من الاجتناب يجتنب شخصا آخر فرميا بعنه بالحج، فهل يجب ذلك أو أنه لا يجب إنما هو أمر مستحب؟ ثم إن هذا الحكم على تقرير وجوبه، فهل هو مختص بمن لم يكن متمكنا بمن استقر عليه الحج من الأفلام وبعد ذلك لم يتمكن بعد الاستقرار، أو يحكم ما إذا لم يستقر عليه الحج أول ما يكون موسرا وينتقل إليه المال مريض لا يتمكن من الحج، أو أن الطريق مسدود، أو عاجز أو غير ذلك من الموانع، فهل هذا الحكم بر وجوب الاجتناب خير يحكم ما إذا لم يكن الحج مستقلا عليه، بل كان أول سنة استطاعته برای که نوع دوریا زوال ها در مرز علامات نسبتی اولیبون این آخر محبوس هست محبوس یا نمتسا عبدیت به ریز لای مکن الحق ولیکن این طبع اعمال من عبید و من غیر عبید فسار مستقیحا الا انه لا یتمکن من الحق لا في هذه السنة ولا في السنين الآتية وجوب الاستنابة يعرف مثل ذلك إذن أو أنه لا يستطيع للمستطيع إلا الاستطاعة مشبوطة بأمور فليست تلك الأمور موجودة على الفاش إما أن صحة البدر غير موجودة أو أنه لا مانع بالطريق أو حركين وغير ذلك ثم إن هذا الركن على تحديد ثبوته ووجوب الاجتنابه هل هو خاص بمن لا يرجو زوال المانع فيما بعد ذلك مأيوس كما مثلناه بالمحبوس الأبدي أو بمرض لا يثمر زوال هذا المرض حادثه أو أنه يعلم حتى من كان يرجو زوال العز بعد ذلك يتمكن في هذه السنة مبتلا بمرض ولكن المرض يزداد بعد شهر أو شهرين فيتمكن في السنة الثانية من الحج بنفسه هذا الحكم هو وجوب الاجتناب يهم ما زياد لم يكن محلوسا ومرض المرض او غير المرض المانع مرضوب بالزوال هل يرحم ذلك ايزن او يخلص الحق بما اذا لم يرجى زوال المانع هنا جفات من الكلام الاول فيما ذكره اولا اذا فرجنا عن الحد بل استقر عليه الصابر فهو القدر المتيقر استقر الحكيم عليه صابرا وذكر عليه الهاد ولكنه امهل ولم يهد حتى كبرت انه ابتلي بمرض لا يحتاج الى زواله مثلا او غرز الجامع انه لا يتمكن ولا يتمكن من الحج فهل يجب الاجتناب في مثل ذلك او انه لا يجب خبر التكليف عن بالعز ويتوب الى الله من تركه ذلك فيما تقدم الان بيت مكلف بشيء الاجتناب مستحبة المعروف والمخلوق بالفعلية الاهتمام او عدم الخلاف على وجوب الاجتنابة في هذه الصورة فانه يجب عليه الاجتنابة وحج النائب يكون بمنزلة حجه وظيفته تنقلب يعني كان الواجب عليه الحج مباشرة قبل ذلك ولم يكن يدفي حج النائب لظهور الآية المباركة والروايات في المباشرة من نام على الناس في البيت فأس الروايات سريعة أنه لا بد أن يحج هو بنفسه فحج النائب لم يكن مدفيا عن حجه قبل ذلك ولكن بعد ما ابتلي بمانعين من مرض او غير مرض من شدر سن لا يتمكن من الحج ينقلب التكليف فتكون الوظيفه قد يستنيب شخصا اخر وهو يركن دلت على ذلك عده من الروايات ففيها الصحيح وغير الصحيح دلت على انه متى يتمكن من الحج أمر أمير المؤمنين صلى الله عليه شيئا كبيرا لم يكن يجيب الحج أمر صلى الله عليه أن يجتنب أطفاله ابن عمار الكبير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن علي عليه السلام رأى شيئا لم يملك باب فلم يجد الهاك بالنسبه اليه. فامره ان يجسد رجلا فيهج عنه. يعمل الامر انه امره السلام عليه يعمل ان هذا اوجب السلام عليه. أيضا في حياة عبد الله بن سلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيئا كبيرا لم يتحرك فلم يجد الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه. حسن الرواية كان شيئا دلتا على الوجوب أن هذا واجب. وكذلك في سيد الحلبي قال بين قال موسرا وقال بينه وبين الحج فرسا او حسر او امر يعذر الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله شروره لا مال له. هذه الروايه مشرفه من حيث انه كان الحج مستقلا عليه ام لم يكن مستقلا عليه فان كان موسرا هذا المبدا. هذه الروايات دلت على ان العاجز القدر المتاثر من مرتبه اهل الحج يجب عليه ان يحج شخصا اخر سيحج عنه ويكون حجه بدلا عن حجه. ولكن مع ذلك قيل بالاستخفاف لانه واجب تهم. وذلك اما لاجل أنه إذا قلنا في الوضوء فلا يعتبر نائب أي شيء من يأتي بهج صحيح. والذي ذكر في هذه الروايات في الروايتين الأولين ذكر أمره أن يجهز رجلا وكذلك في سعية عبد الله السلام أمره أن يجهز رجلا يهجى. فأمر سلام الله عليه بتجهيز الرجل وهذا غير واجب نفرض أنه يستنيح امرأة فلا يمكن أن يكون أن يؤمر هذا على الوجوب. وإلغاء الخير والأخذ بجامع التجهيز هذا الذي ليس حملا عرضيا فإذا يكون محمولا على الاستهواء. بل في الشريعة الأخيرة الحربية قال عليه السلام عليه أن يحج عنه من ماله سرورة لا مال له. أخذ قيد السرورة قال لا إذا غير لازم فيكون محمولا على الاستحقاق. هذه الجهة. الجهة الثانية في الحمل على الاستحقاق أنه يستفاد من بعض الروايات أن هذا أمر اختياري له أن يفعل وله أن لا يفعل. فإذا يحمل الأمر في هذه الروايات على الاستحقاق منها ما رواه سلمة أبي حمد عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا أتى عليا ولم يحج قط فقال عليه السلام إني كنت كثير المال وتقربت بالحج حتى كبرت سني. وعند هذا الرجل الذي كان مشهورا بالروايتين فقال عليه السلام فتستطيع الحج فتمكن من ان تعود فقال لا. فقال له علي عليه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه لحج عنك. ان شئت دار الاستغفار فمعناه انه اذا لم تشاء صبرت في ضلال الجهاد ليس عليك شيء فان شئت باختيارك إن شئت فجهز رجلا ثم بحثه يا حجاج فتكون هذه الرواية قرينة على أن الأمر أمر استحبابي. وكذلك روى عبد الله بن ميمون القدار عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه أن علي عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط: إن شئت أن تجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك. لا يجوز أن هذه الروايات أجمعها حكاية لقضية واحدة. فإذن هاتان الروايتان الأخيرتان عبد الله بن ميمون القدار وسلمة أبي ثان بما أن المذكور فيما إن شئت يكون محمولا على الاستفهام فيرفع اليد عن الظهور الحمد للوجود. هذا لو تمت دلالة الروايتين على ذلك فمن الممكن أن لا يبدو أن الظاهر العرفي ليس المراد بقوله عليه السلام إن شئت فابن الكذا بل فقال عليه السلام إن شئت فجهز لا إن شئت جهز يعني مفعول شئت ليس مرتكيز يعني شئت كرامة ذمتك إذا كان قصدك وتريد كرامة ذمتك فجهز إن شئت فجهز يعني رجلا ثم بعثه يرجعك مفعول شئت لم يذكر في الكرامة أنه أي شيء. فمن المحتمل أن يكون أن يكون المراد إن شئت فراغ ذمتك فجهز رجلا. والرواية الثانية ليس كان الظاهر أن مفعول المشية والتكييف إلا أنه بهذه القرينة أيضا يكون المراد هذا إن شئت أن تجهز رجلا إن شئت أن تجهز رجلا ثم بحثه يهجان. فالعمدة أن الروايتين لا يوجد اعتماد عليهما في زعف السند زعف السند فيهما. أما الرواية الأولى فسلمة أبي حفص لم يوثق ولم يذكر بمتنه فالراوي بل ضعيف. أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام فالرواية الثانية شقيق سعد بن زياد وجعفر بن محمد بن الأشعري فهذا العنوان أيضا لم يذكر. جعفر بن محمد الأشعري من المحتمل أن يكون هو جعفر بن محمد بن أبي عبيد الله الذي روى عن عبد الله بن ميمون القدار كثيرا بناء عليه يكون ثبتا. فكيف كان يكفي في زعف الرواية سهل بن زياد الوامر في السند. فإذن هاتان الروايتان إن حملتا أنا ما ذكرنا يعني من جعل المقبول في الأشياء والتحكيم والذمة إن شئت فراغ ذمتك فافعل آجر فإلا فسترهان ولا موجب للحمل على الاستحباب. فأما ما ذكرنا أولا من لزوم إلقاء الفيل أولا لا نلغي الفيل نلتزم بأن النائب عن الحي لا بد أن يكون رجلا لضرورة ولم يكن إجماع على خلاف ذلك حتى يرفع اليد عن ذلك هذا أولا. وثانيا لو تم هذا إنما يتم في صحيحة الحلبي قال عليه السلام فإن عليه أن يحج فرجه من ماله ضرورة لا مال له فأخذ منهم عليه السلام كشفي الضرورة. فافرض أنه إذا قام الإجماع على عدم لزوم ذلك فيناقش بذلك في دلالة الرواية على الوجود. فأما التعليلتان الأوليان إن علي عليه السلام رأى شيخا لم يحجفه ولم يتب الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا ليس بذلك أي دلالة على التكليف غير بعيد عرفا أن يكون الرجل من باب الإسار باعتبار أن الغالب أن الإنسان يستخدم الحج لكن أن يجهز أن يحج شخصا من الأشخاص سواء كان رجلا أو كان إفرادا. المفهوم أنه ليس في مقام ليس له مفهوم عليه أن يجهز رجلا يعني غير الرجل لا يجهز بل مفهوم على الغالب من أن كما هو في كلام الأمر المنصوب رجل آخر ليس دفانا في مقام تحديدا من الإبرة لا تكفير فكيف كان فلا مجرى للا داعي لرفع اليد عن ظهور الأوامر في الوجود وليس لنا أي معارض وما يستفاد من الاستقبال على تقدير تقسيم الاستفادة في سندها زن في زن ما ذكره المحسوس بل الدعي عليه الإجماع بعد من خلاف في أنه يجب الاستنابة على من استقر عليه الحج هذا قوي جدا. والزاني والزاني كما ذكر مقدس الله نفسه أن الحكم لا يحتج بمن كان مستفيعا سابقا واستقر عليه الحج من كان مورد بعد هذا الصحاب وذلك وذلك من جهة الإسلام في سيئة الحلبي قال عليه السلام بين كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حسر أو أمر يعذر الله فإن عليه أن يحج عنه من مواجب السرورة لا مال له. هذا الإسلام الذي سيأسلافه يشمل ما إذا لم يكن قد استقر عليه الحد سابقا مثل ما ذكرنا رجل محفوظ بالحبس الأبدي أو مبتلى بمرض لا يرجى زواله انتقل إليه مال بإرث أو بغير إرث فكان مستطيعا مقتضى الإسلام بدون الاجتناب حتى في من لم يستقر عليه الحج سابقا. يبقى الكلام في أنه قد يعتبر أن يكون الذكي من الذي له المال ممن لا يرجى زواج الشريف أو يشمل أو يعم الحرم صورة رجال زواج الرجل إذا أسكت